بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم في الأسماء والصفات المتعلقة بالخلق، وقلنا أن من الأسماء الصريحة في القرآن والسنة مما دل على الخلق اسم الله الخالق والخلاق والبارئ والمصور، وبينا أن هذه الأسماء ليست بمعنى واحد، ولا يوجد في أسماء الله عز وجل اثنان يتفقان في المعنى من كل وجه، فقد يتفق في بعض الوجوه ولكن لا يكون اثنان مترادفان لشيء واحد ولا فارق بينهم، لا يكون هذه من الخصوص. وقلنا ان الفارق بين الخالق والبارئ والمصور فروق كثيرة ذكرناها في درسين ماضيين، ولكن خلاصة القول أو أصح ما قيل فيها أو أقل ما قيل فيها مختصرا أن الخلق تقدير، والبرء إخراج لما قدر، والتصوير تشكيل ذلك وإعطاءه الصورة النهائية. وضرب الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله مثالا لذلك، ولله المثل الأعلى، أن العبد إذا أراد أن يبني بناء فأتي أولا المهندس يقدر، يقول نريد قطع الأرض مقدار هكذا، ونريد نرسم خريطة لهذا المكان، ونريد من الحجارة مقدار كذا، ومن الرمال مقدار كذا، ومن الحديد مقدار كذا، يقدر هذه الأمور، هذا اسمه خلق. كقولهم في لغة العرب خلق الخياط الثوب، يعني قدر القماش المطلوب لصنع هذا الثوب. والبرء يكافئ أن يأتي بالظرف والرمل والحديد وهذه الأمور، ويبدأ في التشييد ليكون هذا البناء على النحو الذي قدر، على النحو الذي خلق، فخلق ثم برأ يعني أخرجه إلى الوجود، ثم صوره يعني أعطاه صورته النهائية، محارة أحمر أبيض أصفر، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل قدر الخلق فعلم ما يحتاجه كل مخلوق، فخلق كل شيء بقدر، ثم بعد ذلك برأه أي أخرجه إلى الوجود، ثم بعد ذلك صوره وشكله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الأسماء الصريحة الخالق والخلاق والبارئ والمصور أربعة أسماء تشير إلى الخلق. أربعة أسماء أخرى اختلف فيها لأجل الإضافة، لأنها لم تأتي في القرآن والسنة إلا مضافة إلى شيء آخر، والأسماء المضافة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من عدها من الأسماء ومنهم من عدها من الصفات وفقط، كقوله تعالى بديع السماوات والأرض، فلا شك أن فيها إثبات صفة الإبداع لله، ولكن في إثبات اسم البديع مضى. فاطر السماوات والأرض فيها إثبات صفة الفطر، ولكن في إثبات اسم الفاطر مضى. فالق الإصباح فيها إثبات صفة الفلق، ولكن في إثبات اسم الفالق نظر. مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وقال مخرج الميت، ففيه إثبات صفة الإخراج، ولكن في إثبات اسم المخرج نظر. وذكرنا صفات اخرى متعلقه كالزرع والصلب والرق والبث والبناء والبث والزرع والشق والصب والتكوير والإيلاج والتمهيد والفرش والجع والغرق والإنشاء والتسوية. كل هذه الأسماء كل هذه الصفات وغيرها ذكرناها بأدلتها المرة الماضية، وقلنا أن خلاصة القول أن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، وفي مراحل الخلق قد يرزق هذا ويفتق هذا، يشق هذا ويصب هذا، يبني هذا ويغرس هذا ويسوي هذا. فهي صفات لمراحل مختلفة وأفراد مختلفة من الايه؟ من الخلق، وكلها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرنا في آخر المطاف أهم ما يتعلق بهذا الموضوع هو ثمار الإيمان بهذه الأسماء وهذه الصفات لله عز وجل. وقلنا أول ثمرة بأي اسم من أسماء الله عز وجل الدعاء لأمر الله بذلك، فقد أمر الله فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ندعو الله بأسمائه الحسنى بأسمائه الحسنى. وذكرنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها مما ورد في ذكر هذه الأسماء والصفات في دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا الثمرة الثانية هي التأمل والتفكر والتدبر، ثمرة من ثمار هذه الأسماء والصفات. وتكلمنا عن الحكمة من الخلق، الحكمة من الخلق، وأن الله لم يخلقنا عبثا ولا سلل، إنما لغاية وقصد، فلا بد أن تراجع نفسك وتعرف وتقف عند هذا القصد. اليوم نتكلم عن الثمرة التي بعدها، وهي الاستدلال بالخلق على وحدانية الله تعالى ونفي الربوبية عن غير الخالق، ونفي الربوبية عن غير الخالق سبحانه وتعالى. إثبات أن الله هو الخالق إثبات لوحدانية الله. رب العزة يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، واحدة من اثنتين. أما أنهم خلقوا من لا شيء هذا مستحيل، تأباه العقول، وإما أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم وهذا مستحيل، فقد أوقفك على مستحيلين فلم تجد إجابة إلا أن لك خالقا. وده تكلمنا عليه في أول الكلام عن أسماء الصفات، فالوقوف على أن الله هو الخالق إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لذلك. ولهذا في حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب قال حتى وصل إلى هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد عقلي أن يطير. وأمر أوقفهم على حسب أمر، يعني لا خالق لكم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يجادل فيه الشيوعيون ويقول لا ده كان شيء عشوائي وتخبط وخرج منه كذا، واحنا رددنا على هذا الكلام ولا يحتاج، يعني سفه هذا الكلام يجعلنا لا نرد عليه ولا نهتم به. وقال تعالى انتبهوا افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كل ده رب العزة هذه الآيات وما شاكلها تثبت لك هذا المعنى وتقرر هذا المعنى في قلبك، أن تستدل بالخلق على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن تستدل بالخلق على وحدانية الله عز وجل. فتنظر إلى ما تمي وتجد أنك لست أنت الخالق له، وتنظر إلى الماء الذي تشرب فلست أنت المنزل له، والطعام الذي تأكل فلست أنت الذي قد حرسته وزرعته على الحقيقة، وتنظر إلى النار فترى الذي أشعلها ليس أنت، وهكذا تقف على أن لا مدبر بذلك إلا الله وحده، إلا الله وحده، لأن أحدا لم يدعي ذلك. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذا يثبت بهذا المعنى أنه لا خالق إلا الله. لو كان هناك خالق آخر معه إذا يعني إذا لو حصل هذا لذهب كل إله بما خلق. وكما قالوا في أحد احتمالات إما أن يكون الغالب في الأمر الواحد منهما يبقى دول استحق الألوهية، وإما أن يكون ويكون الآخر غير مستحق الألوهية، وإما أن يتضاد فيلزم سقوطهما جميعا ولا ذا إله ولا ذا إله، تمام، وإما أن يكون إلى أي والاثنين متساويين في الأمر إذا لفسدتا. يذهب كل إله بما إيه بما خلق ويعلو بعضهم على بعض فتكتب السماوات والايه والارض. وهذا مثلا نقول المركب اللي فيها رئيسين يستطيع ايه يحصل ينفع ولله عز وجل المثل الاعلى. وقال تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. لو ما لقيتش يبقى اذا لا خالق الا يبقى استدلت بهذه الاسماء والصفات على ايه على وحيانيته. ولذلك لما سال موسى لما سال فرعون موسى منكرا سنغرقكما يا موسى رد عليك كلمة واحدة قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وانتظر بلوش غير إجابة واحدة الذي أعطى كل شيء خلقه هو سبحانه وتعالى. فتوقف إذا لابد أن تقر أنا والقر. ولما قال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيم. إذا رب العالمين إذا اللي خلق السماوات والأرض مفيش حد ادعى هذا الأمر. إذا هذا فيه إثبات أنه وحده هو الخالق عز وجل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ آيات كثيرة في هذا المعنى ليقر هذا المعنى في القلب. قال: وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الجواب: لا. فيقول رب العزة: قول الله يبدأ الخلق ثم يعيده والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كل معايات تثبت هذا المعنى في قلب المؤمن. الثمر التي بعد هذا إذا استدللت بهذه الصفات والأسماء الخالق وما كان منها من صفات على وحدانية الله، الثمرة المعنى المترتبة عليها التوجه إليه وحده في العبودية والشكر. وربنا نبه إلى هذا المعنى سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذا أقررتم بأنه الخالق وحده فهو الحقيقة أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذا هو الوحيد سبحانه وتعالى هو وحده الخالق اذا فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. اذا يامرنا بالعباده في الوقت الذي نقر فيه بالايه بالخلق بالخلق. وهذه ما يعني هذا المحل مزلة قدم كثير من الناس. الناس تقول لا اله الا الله ويحسبون ان لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله. والكلام خطأ. المعنى المتبادر في اذهان معظم الناس معنى ان تثبت انه لا اله الا الله يعني لا خالق ولا مدبر للكون ولا متصرف في شؤون الكون ولا 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 الا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى صواب ولكنه لا يتم به توحيد العبد. يعني اللي فاهم لا اله الا الله معناها لا خالق ولا مدبر ولا مسير ولا 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 لا تصرف في شؤون الكون الا الله وفقط لا يدخل في الاسلام. بدليل قال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن. يبقى نقول لا إله إلا الله بالمعنى الأول هو الخالق. تسألهم من؟ هل من خالق السماوات والأرض؟ لا إله إلا الله بهذا المعنى. يعني لا خالق الا الله، لان يعرفون هذا المعنى. وقال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض الايه الاخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. ها في قرى القرون وقرن هو العزيز العليم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض في موضع اخر ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ولما سئلوا عن الشركاء ونتقوا الشركاء ايه قالوا: لا نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. يعني عارفين الحقيقه اللي بينفع وبيضر والمتصرف والخالق والمسير للكون كله وجوني هو الله، ما عندهم شك فيها. وان ما اتخذوه انما اتخذوه ليقربوا من الله قربا، زلفى يعني قربا، ها يعني واسطه، اتخذوه واسطه الى الذي امنوا انه وحده هو الخالق المدبر. طب ودخلوا في الاسلام كده؟ ما دخلوش بهذا في دين الاسلام. اذا الاقرار بان الله هو الخالق لا يدخل العبد في دين الاسلام. الاقرار بان الامر كله بيد الله لا يدخل العبد في دين الاسلام. حتى يقرن هذا الاقرار بان الله هو الخالق المدبر المسير بعبوديته وحده. الثمره التي تلي هذه ان تتوجه الى الله الخالق وحده، ما تستلزم الخلق على وحدانيته، تتوجه اليه وحده بالعبوديه والشكر. الثمره التي بعدها الاستدلال بالخلق على البعث. الشيخ احمد الاول يقول لي اسم الخالق وما يتعلق به من اهم الاسماء، لانه يترتب عليه معظم اركان الايمان. اركان الايمان يترتب على الايمان بالله، ويترتب عليها الايمان بالملائكه، لان من ضمن صفات الخلق خلق الملائكه، وتجد فصل كبير في البدايه والنهايه عن خلق الملائكه. منها الايمان بالبعث واليوم الاخر. الايمان بالبعث واليوم الاخر. قال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. ولا خلق اول مره قادر على ان يعيده. فالاستدلال بالخلق اول مره على البعث استدلال بيسموه عن الاصوليين من باب اولى. عارفين باب اولى؟ فاذا كان الخلق من العدم امر له سبحانه وتعالى وحده، فاعاده الذي خلق من خلق امر ايه؟ اهون وسهل. تقول ايه؟ يعني احنا لو جينا النهارده اول ما شفنا عماره ناطحه للسحاب والناس تعبت، طب لما تبنت العماره الثانيه؟ اه اتحرقت زي ما بيقولوا كده؟ اهون. الانشاء اول مره بيكون اصعب من ايه؟ من الاعاده، اصعب من الاعاده. وقال تعالى: وهو اهون عليه. يقول ابن عباس: وكله عليه هين. سبحانه وتعالى اصحاب السفن دي اهون، يعني ايه؟ يعني صعبه ودي سهله في حق الله عز وجل، دي اسهل من دي. بل كله عنده سبحانه وتعالى اذا قضى امرا فانما يقول قم فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. كنت مستعجل وتقول كما قال هذا الكافر: من ينفي وراها لنا متى ونفي خلقه؟ كيف يحيي الله عز وجل العظام؟ تقول له سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي انشاها اول مره. فاستدل بالخلق اول مره على ايه؟ على البعث، على البعث والاعاده. وقال تعالى: ولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. يستدل بخلق السماوات والارض وبهن على القدره على ايه؟ على احياء الموتى والبعث. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم. وقال تعالى: كما بدانا اول خلق نعيد. وضرب لنا في صوره الحج هذا المثال وقال: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تخلق الإنسان ومراحل أطواره وخلق النبات وإنزال الماء من السماء لإنباته، هذا كله فيه إثبات على الإيه؟ على البعث. يبقى الذي فعل هذا اول مره قادر على الثمره التي تليها. المراقبه للخالق سبحانه وتعالى. من نظر الى اي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل على انه لا يكون ذلك الخلق الا من عليم خبير فينبغي عليه ان يهتز مقشعرا جلده وقلبه لعلم الخلاق العليم. لان لما تشوف كده السماوات رفعت محتاجه الامرين، قدره على الرب وعلم. ايه القانون والنظام اللي صارت عليك ان تبقى مرفوعه بلا عمل؟ ده علم. ولهذا رب العزه كما كررنا مرارا انه لما يذكر خلق السماوات والارض في اخر سوره الجن، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، قال لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. فعمر بيشوف اي مخلوق بيطرح فيه كمال قدره الله وكمال علم الله، فيقول العبد الا يكون سببا هذا لمراقبه الله؟ هو خلقني، خلقني بقدره وايه وعلم، اذا يعلم ما يكن صدري وما يضر في خلدي وفي قلبي، فيبقى العبد حارسا لخواطره مش لاعماله، لان الخواطر ينطبع على الله عز وجل، فيحرص ان يبقى مراقبا لخواطره مراقبه لله عز وجل. يبقى الايمان بان الله هو الخالق ايمان بانه هو العليم، لانه لا يتم الخلق الا بقدره وعلم. قال تعالى الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق، فانت تقول هذا في نفسك ولنفسك لتراقب نفسك في اعمالها. فمن امن بالله خالقا امن به عالما بما في نفسه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من علمه بما في انفسنا، قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. شفتوا المعنى؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الظاهر ده للمخلوقين وليه، لكن اعلم الله سبحانه وتعالى عليم بما في نفسك، هو الذي خلق نفسك، هو اعلم بها منك ومن اهل الارض جميعا. اذا احفظ علم الله بما في نفسك. يدخل الرجل على امرأة غاب زوجها، والمقصود عايزين حاجة يا اولاد، اي مساعدة اي خدمة، والله اعلم بما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، لازم معها تشرع حراك لنفسك. وقف على هذا كل الأعمال، تعمل العبد وتجد المبررات، يعمل معصية ويذكر ليك مبررات وأمور لفعله لهذه المعصية، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك. الآية دي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، جائز بسورة إيه؟ البقرة. بعد الكلام عن هنسلوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خضرة النساء او اكرمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. خلي بالك هذه مادة وزهر، وهذا سيلوح لها ويذكر لها كلمة تشير إلى الزواج، والله يعلم ما في نفسي. إيه اللي تصور الكلمة دي؟ تعلم في سائر أمورك أن الله الخالق يعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني احذروا علم الله بما في أنفسكم. الثورة التي بعدها تلقائي امام استدلال بها على العلم، بل استدلال بها على ايه؟ على القدره والقوه. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا وقال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثال مش الله عز وجل هو الخالق؟ طيب ها ذبابة ويجتمع الإنس والجن وخلقوا ذبابة مش يقدروا؟ طيب الذباب أخذ منكم شيئا وقد أعظمه أخذ شيئا فيه استنقذه منه ولو اجتمع كل المخلوقون كل المخلوقين ما استطاعوا استنقاذ ذلك منه فهو الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي لأن خلقه لهذا المخلوق اللي انت اجتمع عليه على الأرض لا يستطيع أن يخلقه مثله دليل على قوته وقدرته. طب لماذا تظن القوة والقدرة بدل خلق شيء هائل؟ ها؟ يبقى لازم الشيء العظيم ده هو اللي بان فيه خلق الجبال وخلق الأوتاد و لا خلق الذباب تظهر في خلق الذباب قوته وقدرته بدليل أنه يضرب الطالب والمطلوب يضرب أن يستنقذ منه شيئا فهذا فيه إثبات كمال قوة الله وقدرته فتحرى الله هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا تفضل بقى عن ان تنظر الى باقي المخلوقات ظهر قوة الله وقدرته ان الله قوي عزيز في خلق ذبابة اذا في خلق ما هو اعلى منها يكون اولى. الثمرة التي بعدها انا بقول التي بعدها عشان ما اقولش التاسعة الى الثامنة والنتيجات مع بعض. الايمان بالخلق بصفة الخلق الله عز وجل علاج للكبر والعجب والطغيان. اللي آمن بالخالق البارئ المصور وفهم معناهم وصح إيمانه وعمل بها يستحيل أن يتكبر أو أن يظهر. يستحيل. لماذا؟ أول هو الكبر يعني إيه؟ بطر الحق وغمط الناس مش كده؟ والعجب رؤية الناس نفسه حاجة ونفسه مكان. طيب إذا تذكر أن الله الخالق ورجع إلى أصل خلقته فرأى نفسه خلق من تراب. شيخ كلمة اسم الخالق عن خلق الإنسان وأنا بدأ من تراب وخلق الإنسان من ماء مهين. طيب يا من خلقت من تراب وخلقت من ماء مهين على أي شيء تتكبر؟ خبر إيه؟ ده أنت مخلوق من تراب ده أنت مخلوق من ماء مهين ده حقيقي ها؟ على أي شيء تتكبر تنكسر نفسك. إذا الإيمان بالله عز وجل خالقا له من تراب ومن ماء مهين يكسر الكبر والعجب في نفسه. رابعا إن تكبر وضرب برجله الأرض متبخرا رب العزة يقول له طيب تتكبر؟ طب أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق؟ طيب ألم يخلق الجبال؟ ألم يخلق الأرض؟ طيب من أطول؟ أنت أم الجبال؟ من أقوى؟ أنت أم الجبال؟ فيستحقر نفسه أمام سائر المخلوقين. وكما قال الإمام ابن قدامة في كتابه الجميل مختصر من أهل القاصدين فإن أعجبت بلونك فالطاووس أجمل منك لونا وإن أعجبت وتكبرت بطول بدنك فالجبال أطول منك وإن أعجبت بكثرة أكلك وشربك وثمنك فالفيل أعظم جسما منك وغير مش الفيل بس كده ازاي فيكون النظر في المخلوقات سببا لكثرة الكبر والعجب فيها. والله سبحانه وتعالى نبأنا إلى هذه الفائدة فقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين شاكل وخصيم بين يعني بين الخصومة على ايه ده فكر لان ده خلقت من نطفة اولم يرى الانسان ده تقرر من الخطاب له اسمائي وبين المعنى المقصود في الآية اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. ها لما تلاقي واحد بيتشارك كده تقول له انت بتعمل الشكل فين ده امبارح اللي كنت عمال تشحن تشحن امال لو كان اصلا خلقتك من معنى ايه فعلى اي شيء تفعل هذا وتتكبر وتغضب؟ وقال تعالى اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا كنت ايه قبلها ولا حاجه ولا حاجه تكون ضربت ضربت نطفه ولا حاجه لم تكن شيئا مذكورا اطلاق ولهذا ينبه الله عز وجل ويذكرك بهذه المعاني. تذكر انك لم تكن شيئا، تذكر انك خلقت من ماء مهين، تذكر انك خلقت من تراب، تذكر انك خرجت من مجرى البول عند ابيك، تذكر انك نزلت من مجرى الدم عند امك. هو الجزاء تنكسر ثورات الكبر والعجب في نفسك. وقال تعالى قتل الانسان ما اكثره. من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. المعنى هذا ايه؟ هو المعنى اللي احنا اختصصناه قلنا له قتل الانسان، ده دعاء عليه، دعاء عليه. قتل الانسان ما اكثره، يعني ما اشد كفره. وقصه الحرات بيديه وبيدله فيقول له موبخا من اي شيء خلق. خذ منين؟ عشان تذكر بالله سبحانه وتعالى وتتكبر وتطغى وتعجب وتفعل هذه الامور. قال قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره. فيذكره رب يذكره باصل الخلقه الحقيره، حقيره في نزلتها، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيم. خلق السماوات والارض وخلق الانسان امر عند الله عز وجل عظيم، لكن احنا بنتكلم على الماده التي خلق منها، ماده في الحقيقه في عرف الناس ايه؟ هينه وحقيره، سماها الله مهينه، سماها الله مهينه. وقد ذكر الله عز وجل اقواما اغتروا واعجبوا وتكبروا بقوه فقال، ثم قوم من؟ عاد. قالوا من اشد منا قوه؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ المعاني دي مهمه يا اخوان، والا لم يذكرها رب العزه في القران فيقدر في قلب العبد الكبر والعجب والصغير. يبقى ايمانك بان الله هو الخالق والرجوع الى معرفه اصل خلقته يكون سببا لعلاج هذه النفس. انظر الى ما حولك من مخلوقات الخلق وتذكر انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا كله سبب للمتكبر والمعجب بنفسه ان يحمد من خلقه ووهب له هذه النعم وان يرى فيها قدره الله وعلمه سبحانه وتعالى ويقطع نظر نفسه عن نفسه، يعني ما يبصش لنفسه تمام ولا يعجب بها. ثمره مثل هذه هي العاشره من الدليل الاستدلال باتقان الخلق على اتقان الشرع. الا له الخلق وليه والامر. تضحك على دائما في القران وكثيرا في القران ما يقرن بين انه هو الخالق وانه هو الذي شرع، وده باين في اول ايه نزلت في القران اقرا باسم ربك مين الذي خلق. ما هو راى بعينه خلق الله عز وجل وراى بعينه اتقان هذا الخلق. ترجع البصر هل ترى من خطور؟ لا يرى من خطور. ثم ارجع البصر كرتين مره بعد مره ينقلب اليك البصر خاشيا، يعني هو لما ينظر في السماوات وفي الارض وفي اي مخلوق بيجد الاتقان والاحكام. طيب تعالى اللي اتقن هذا الخلق نزل شرعا، فما ظنك بذلك الشرع؟ الهود اقدم الخلق ولا الشرع؟ الخلق خلق الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات الى ان خلق محمدا صلى الله عليه وسلم ثم انزل عليه تلك الشريعه. فاذا راينا هذه المخلوقات جميعا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون منتظم مفيش خلل، لا هذه تصطدم ولا هذه تصطدم ولا هذه تمشي في مسار غير مسارها، والامر مع انه هائل وعظيم لا خلل فيه. طيب لما ينزل هذا الخالق لهذا الكون المحكم كما نراه ولا يشك احد في هذا، طب منزل بقى شرع عشان يحكم قضيه بينك وبين اخيك او قضيه بينك وبين زوجك او قضيه بينك وبين ولدك او قضيه بينك وبينه سبحانه وتعالى، ايه ظنك في هذا الحكم؟ ان شاف اتقان الخلق هيبقى موقن ان الحكم في مساله هينه زي كده تكون اكثر احكاما، بل لحكم في سماوات وفي ارض وفي كون يسير في هذا الاحكام يكون حكمه في المسائل الصغيرة كهذه صغيرة بحق الله عز وجل صغيرة عند ربنا تعالى يكون اهون يكون اهون فان الذي خلق هو الذي شرع فان الذي خلق هو الذي شرع ولذا كان اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يعني اقرا ده اقرا لوحي الله وشرعه ودينه اللي هينزل عليك محمد فامر اولا بقراءه مجمل ويدخل فيه قراءه الايه وحي الله وشرعه فهذا نص على انه قراءه لشرع الله عز وجل ولئن سالتهم يقول فطر السليم لا من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن يعني هو قدرة الله والخالق طيب خلق سبع سماوات طباقا لا ترى فيها من تكون شمس لا تدري القمر ولا قمر يدري الشمس وكل يسلك فلكه ولا يحيد عنه فاذا كان الذي خلق هذا مع سعته قد انزل شرعا فيكون اكثر الشرع احكاما واتقانا وكله عنده متقن شرعا اسمع للمعنى ده في قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى معنى يعني يهز القلب لو قرات سوره طه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى القران دوت تنزيل من الذي خلق الارض والسماوات الاولى يعني معنى الكلام ده يعني يذكره إن الذي خلق السماوات والأرض وأعطى ترعاً من إحكام هو الذي نزل القرآن تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى فمنذر الفرقان هو مسير السحاب والأفلاك ده نموخ من كده لماذا لما نزلت حكم لحكم الله عز وجل في مسألة وتعرف إن حكم الله عز وجل فيها كذا ده أنت تعظم النواجد عليها موقناً أن اتباعك لشرعه والحكم بدينه سبب لإحكام أمرك وإتقانه ودفعا للخلل الذي قد يكون فيه. لازم معنى يكون في قلب المؤمن إذا آمن بالله خالقا بارئا مصورا. إذا كان الثمرة من إيمانه بأن الله الخالق البارئ المصور في أن يعمل بشرع الله ويحكم دينه. ليه؟ لأنه رأى في الخلق اللي هو أعظم من ذلك كله إتقانا وإحكاما. إتقانا وإحكاما. يبقى المسائل القليلة الصغيرة دي من المخلوقين إنما يكون إحكامها أعظم وأحسن وأكثر. وصدق الله العظيم ألا له الخلق والأمر. له الخلق والأمر. خلق وأمر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الثمر الحادي عشر. والثمر الحادي عشر مستفادة من سورة الفلق والناس. قل أعوذ يعني أعوذ ألجأ وأستعين أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله وأستعين به قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الحمد لله فلا تخاف للمؤمن طمأنينة وسكينة من كل الشرور قد أذن ليه الأمر عنده سهل طبعا الله هو الذي خلق فالذي يستطيع ان يمسك عنه شر ذلك المخلوق هو الذي خلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فالمساله عينه قال سيدنا عمر لما سال الرجل عن التقوى سال عن الرجل قال له اما سرت يوما في الصحراء فنبح عليك كلب قال بلى قال فما تفعل قال يقول يا صاحب الكلب امسك عليك كلبك كده لو مسكت طوره ولا جريت ولا عملت يحصل ايه؟ يزيد له باعه وينزل وراسه ويجيب. لكن لو تقول يا صاحب الكلب امسك كلبك يحصل ايه؟ مش غير هنا خد كلمه واحده لانه خد الكلب ايه؟ عنده وانت مسكت طريقه. مش كده؟ وهو صاحب الكلب مش خالق الكلب. خد بالكم ازاي؟ فالاستعانه بالخالق سبب لضرب شرور كل المخلوقين. إلى إيمانك بأن الله الخالق البارئ المصور من سبابه العظيمة حصول الطمأنينة في القلب فإذا خفت إنسانا فلجأ إلى من؟ الخالق خفت من حيوان فلجأ إلى خالق الخفت من ليل فلجأ إلى خالق هتلاقي الخلطة ما يكونوا بل يبقى الواحد خايف يقول لك ده الفيروس الكبد الوبائي وخلاص حياته كلها بقت منغصة من يوم ما قالوا له ان انت ساكن جواك مضروب من التمثل ده من يوميها وهو مضطرب صحيح وقلبه مرتد سبحان الله الذي خلق هذا القلب وده الكلام ده كنا ذكرناه لما تكلمنا عن مسألة العدوى العدوى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا عدوى يعني مفيش عدوى طيب والكلام يكون الصدق يقول لك في امراض معديه وشراب معديه والنبي يقول لا عدوى تتفق وكانت صلى الله عليه وسلم من المجذوم فرارك من الاسد طب هو لا عدوى بتقول لي بقى منه فكيف تجمع بين الايات ذكرنا من المصائب ده محل الرد على هذا الاشكال ولكن ذكرنا من لطائف هذا الموضوع انك بتجد ان احنا جوانا كنا داخل الفم وجماعه الطب يفهموا الكلام ده فينا مرات في الفم ايه؟ المكروبات دي من غيرها ما تعرفش تعيش جوه الامعاء في ميكروبات من غيرها ما تعرفش تعيش عشان كده تاخد مضاد حيوي فتره طويله بيقتل الميكروبات دي يجي له مرض معين في العلاج ايه سببه؟ ان الميكروب ده هو محتاجه ومات من المضاد الحيوي لكثره الجرعات الاقلام فاهمين ازاي؟ فالميكروب عايش في الفم وعايش في الامعاء وعايش في اماكن مختلفه من غيره واحنا محتاجين ما تعيش من غيره جميل بيتمارس اللي هو الاساسي دوت في علم الله بيكون فيه موجود ايه؟ الميكروب الموجود دوت او الفطر الموجود دوت وهكذا طيب نفس الفطر دوت ده قد يوجد في مكان اخر لو وجد تمرض هو نفس يبقى رجل عنده الميكروب ساكن في بدنه بيسموه حالب للميكروب مش كده؟ ولا يصاب بالمرض ويأتي رجل اخر ياخذ الميكروب منه ويصاب بالمرض والمشكله ان بعض يقول لك ايوه دوت مناعته اقوى وبنيته لا ده تجد ان اللي اصيب اشد ليا فمن الذي اعدى الاول ده المعنى اللي بنقوله النبي صلى الله عليه وسلم مساله اعتقاديه مش مساله عمليه والكلام ده هنقوله دلوقتي واحنا بنتكلم عن مساله تحديد النفس او اي مسمى نسميها دي الكلام الان مش على حكم المساله في عدوى ولا مفيش عدوى لكن على اعتقاد الذي تحصل له العدوى اعتقادك ايه اسباب انا ببعد عن العدوى لان النبي قد فرق من المجنون فرق من ايه لكن باعتقاد اعلم انه لا عدوى الا باذنه تعمل ازاي ففي فرق الاثنين فرق كبير جدا ان انا افرق المجنون ان انا بعدت عن العدوى وده امر النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لما ياتي القول الاصاب لا عدوى فعلم الكلام هنا على اعتقاد قلب هذا الذي سيعدى قلبك يقول ايه يقول انه لا عدوى الا اذا شاء ده معناه وده معنى الحديث فعلم ان نفي العدوى يعني نفي العدوى بمجردها فالسبب بنفسه لا يعني عشان كده مثلا لما قال في الايمن فمن ذا الذي اعدى الاول خلاص حضرتك ان الاعدى الاول دي تفضيل جاب المرض الاول انما هو بيدل عز وجل فعلم ان الامر كله جل عز وجل اعتقدت كده خلاص ضد السبب الظاهر اللي هيحصل بقى لما يجي انت تقعد جنب واحد عنده عدوى هتبعد طيب لو حصل لك عدوى منه وصلت هتلاقي قلبك مغران وقلت له ابعد من جنبي انا ما تقعدش جنبي لا الضغينه اللي حصلت في قلبك دي لان المعنى الثاني مش في قلبك انه لا عدوى انه لا ايه؟ لا عدوى فاللي يخاف من الميكروب ويخاف من المرض ولا لا الى خالقه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلاص مثلا عندي هينه وسهله والامور كلها مدروءه مدفوعه ما دام الله عز وجل خالقها يستعان به الثمره الثانيه عشر احنا قلنا من اسماء الله الخلاق والثمره دي جايه من اسم الله الخلاق يعني الخلاق يعني خلقا بعد خلق مش مره وخلاص وربنا سبحانه وتعالى بيهددنا ويقول سبحانه وتعالى وان تتولوا يستكبر قوما غيركم ثم لا يكون كده ايه خير لا مش متوقف عليه والله من اسماء الخلاق يعني يقدر يؤذي بهذا الخلق ويأتي بخلق جديد سيخلي العبد مستقيم على امر الله ويعلم ان استقامته انما هي نفع له لانه لو لم يلتزم ويستقيم سيدفع ويلقى ويؤتى بخلق من الخلاق العليم واضح اخوانا فهذا تحذير من الله يبقى يكون ايمان باسم الله الخلاق سبب للخوف والاستقامه الثمره الثالثه عشر الرضا واليقين اسمع الى هذه الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأ دي من المضايق نمور باسم الملأ ليس بالمعنى ده إلا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور خلي بالكم ما تحتاجش على اللي يفوتك وما تفرحش فرح الكافر بالنعمة ها لا تفرح فرح الكافر بالنعمة ولكن افرح فرح المؤمن بفضل الله ورحمته المؤمن يفرح بكده أتمنى الله عز وجل عليه وتفضل لكن الفرح المحض بالنعمة ده سلوك أهل الكفر لكن هو فرح بالنعمة مع فرح بفضل الله ورحمته الآية دي تدفع من قلب العبد المؤمن الهلع والجدع عند حصول المصيبة والكلام سهل يا اخوان لكن لما بتحصل المصيبة يبقى المعنى ده كله مهندس لازم نتذكر المعنى ده في كل أحوال آدم في سائر الكل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها خلاص أي حاجة تقع عليكم هي في كتاب قبل أن يعني يبرأها لم يخلق يظهرها إحنا قلنا الخلق التقدير والبر إيه إخراج ما قدر سبحانه وتعالى هي التنفيذ من قبل أن نبرأها من قبل أن تخرج إلى الواقع قبل ما تحصل في الواقع فربنا سبحانه وتعالى هو الذي كتبها علة ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إن ذلك على الله يسير ليه ربنا عمل كده؟ ثمرة ثمار كتابة الأمور وتقديرها في علم الله السابق اللي يحصل اليقين عند العبد اللي بيحصل عند العبد يكون إيمانك بالقضاء والقدر إيمان غير صحيح بيجعله سبب إنك خايف من مسائل القدرية يعني من عبد اللي بتكون سبب للطمأنينة فإذا علمت أنها في خلاف قبل بوعها فقل لا آفة على ما فاتني ولا أفرح بما جاء. لأنه كله مكتوب هو مسير على هذه الشاكلة التي أراد الله سبحانه وتعالى فتحضر الطمأنينة إلى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون لا ترجع ولا تعتقد مؤثرا ولا فاعلا على الحقيقة لذلك الكون إلا الله سبحانه وتعالى اسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وضح المعنى الذي لا أستطيع أن أبلغه إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري النظر إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينظر العبد إلى الأسباب في إيه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حديث قدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم أو تكلم فيهم كسرى سماء يعني كان بالليل كان في مطر
صلى الله عليه وسلم قال قال الله أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال الله رسول الله قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. شو بنفع فرق يقول بقى مؤمن من كافر؟ خلي بالك ان هو ده المعنى اللي عايزينه في الثمرة الرابعة. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالتوبة. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني الكوكب كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. راجع نفسك كده عشان تشوف كم من أمر نرده إلى الأسباب ولا نرفضه إلى صاحب الأسباب سبحانه وتعالى. كم من أمر نعلقه ونجعلنا الأمر دوت بكافر ولم نرده إلى فضل الله ورحمته. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه كافرا. فمن اعتقد ذلك وكان هذا اعتقاده ان حصل كذا بسبب كذا ويرجع الاعمال الى المسببات يعلم انه قد كفر بالله الخالق. قال فالمؤمن يتعامل مع الاسباب كما امره الله ولا يعتقد التاثير والنفع او الضر في نفس الاسباب مقطوعا عن خلق الله عز وجل وايمانه. يبقى المؤمن يؤمن بالاسباب طبعا. من لا يؤمن بالاسباب فهو مجنون كما ابتلى صالح ادم. عارفين مجنون ليه؟ هيقول خلاص انا مش هتجوز وعايز اخلف. يبقى مجنون. انا مش هاكل وعايز اشبع. يبقى مجنون. فمين الذات؟ قالوا هذا خبث في العقل. احنا مؤمنين بالاسباب. لكن تعلم ان الاسباب لا تحرك شيئا. ده اعتقاد يا اخوانا مش كلام بنقوله. اقصد احنا الكلام ده بنقوله وبنسمعه كتير. لكن بيبقى اعتقاد في القلب ده عمرك ما هتتحسر تقول قصدي لو ما كانش الواد خد الدواء دوت قصدي لو ما كنتش عملت كذا قصدي لو ما شفت لو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانها تفتح الباب دوت. باب انك بتتعلق بالاسباب وتجعلها سبب محرك للاشياء اللي اعتقد فيه انك كفر بالله عز وجل. لأن كل اللي حصل هو مخلوق من مخلوقات الله. ففي بعض إيمانك بأن الله هو الخالق ترد كل الأمور إلى خالقها. تمام؟ يبقى قطع النظر عن الأسباب في القلب ده واجب وفرض. قطع النظر إلى الأسباب في القلب واجب وفرض. أوعى ألا في سبب الأسباب، جوارحك في سبب الأسباب. يبقى الأسباب دي عمل الجوارح. يبقى للأسباب انا بروح العمل بالاسباب، انا بخش في مكان حرام بالاسباب، انا هفعل هذا بالاسباب، انا اخذ الدواء بالاسباب، انا هو ذاكر بالاسباب، انا هو غني. لكن تعلم ان محرك ذلك والمؤثر فيه على الحقيقه هو الله، ويكون المعنى ده راسخ في المحرك عشان ما تيجي بعد كده لما يحصل خلاف ما اخذت فيه من السبب تقول لو ما عملتش كذا يبقى انت اعتقدت ما خدتش صح. يبقى انت ساعتها كنت بتعتقد الاسباب هي الموصله لك وقطعت النظر عن الله عز وجل. فمن ازاي؟ وهنا نقطه ينبغي التنبيه عليها. في واحد ابوه يضرب لخطا فعل يقول ازاي قال دي اسباب وربنا سبحانه وتعالى هو مسبب هذه الاسباب تتعاقبني ليه بقى؟ ها؟ فمن كلام انظر الى مسبب هذه الاسباب ما تبصليش انا كسبب وتضربني. ده جهل. ده جهل. لان من الاسباب المقهور بها التاديب والعقوبه والذل زي ما امرنا به. وما سرعه الحدود وما سرعه التعزيرات الا لمثل هذا. نصيب عليكم قليلا ولا نؤجل؟ لا اللي عايزنا نكمل ما يقولش كمل. اللي عايز يكمل مش عايزنا نكمل. طبعا اللي مش عايزنا نكمل يبقى سايق في النص. حصل ايه خلص. تحريم التصوير. اللي يؤمن بالله المصور عمره ما هيصور. خلي بالك اللي يؤمن بالله المصور هيجتنب التصوير. ولهذا تقدم ان المصور من اسماء الله الحسنى وأن التصوير بمعنى إعطاء الشيء شكلا وهذا من خصائص الله تعالى. ولهذا من تشبه به تعالى في ذلك وصور صور الأحياء فإن الله يعذبه أشد العذاب. ده من كتاب التوحيد. وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله في كتابه جمعوه بعنوان أسماء مصدر، قال: صور الشيء أي جعل له شكلا معلوما، ويطلق هذا الفعل صور على من يقوم بعمل تمثال مجسم للشيء أو يرسمه على الورق أو يلتقط له صورة بآلة تصوير. ده مش الشرع. قال: ويطلق هذا الفعل، يعني يقال فلان صور إذا عمل حاجة مثالية، من يقوم بعمل تمثال مجسم للشيء أو يرسمه على الورق أو يلتقط له صورة بآلة تصوير. قال: وقد تكاثرت النصوص الدالة على شدة عذاب المصورين. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. سماه الله إيه؟ خلق. خلق، لأن إحنا قلنا كلمة الخلق كلمة مجملة، قد يدخل فيها البر ويدخل فيها التصوير. تمام. وعن ابن عمر الحديث الصحيح رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه، يقال لهم: احيوا ما خلقوا. نفس الحديث روي عن ابن عمر. وقال عكرمة في قوله تعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. قال عكرمة: نزلت في المصورين. وده التفسير الطبري. وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وفي روايه مسلم: ان من اشد اهل النار يوم القيامه عذابا المصورين. وروى مسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: اني رجل اصور هذه الصور فاتني فيها. فقال له: اذن مني. فدنا منه. ثم قال: اذن مني. فدنا منه حتى وضع يده على راسه وقال: انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي روايه ابن عباس: من صور صوره في الدنيا كلفت ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه وليس بنافخ. وقوله في شرح كتاب التوحيد لصحيح البخاري: احيوا ما خلقتم، انه يقال لهم ذلك تعجيزا لهم وتعجيبا، يعني اوجدوا فيها الروح التي لها الحياه، وليس ذلك بطاقه احد غير الله عز وجل. وهذا لانهم ذهبوا يتشبهون بالله تعالى في التصوير والخلق، فصقوا بذلك وجاوزوا حدهم، لان الله تعالى وحده هو المصور الذي يصور كل حي ويوجد فيه الروح. فصار جزاء هؤلاء ان يعذبوا بما لا يطاق ولا يستطاع. نسال الله العافيه في الدنيا والاخره. الكلام ده البخاري قاله وقال الحديث دي في بيان فضل التصوير، والائمه شرحوا في الحديث في بدء الآية وفي غيرها. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستشرة بقران، يعني استشرت سهوا موجودة بقران، يعني زي سهرة أو بداية، فيه صورة تماثيل. طب ازاي القران فيه تماثيل؟ طب يطلق التمثال على المجسم وعلى غير المجسم. فتلون وجهه ثم أهوى إلى القران فهتكه بيده. طب ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى. وعن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان. قال: فتوضأ أبو هريرة رضي الله عنه وغسل يديه حتى بلغ رجليه، وده كان مذهب أبو هريرة، وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه. فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية، يعني جئت زي يوم القيامة، فبيديه في حليته. قال: فرأى مصورا يصور في الدار. بعد ما ضرب أبو هريرة، هو أبو زرعة الأخير رجل مصور يصور. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. واختبر الحديث القدسية اللي هو جزئين محطوط في مجلد واحد نقطة من العلماء الأزهر معلقين عليه الكتاب. وده حديث قدس زي ما انتم عارفين موجود في كتاب الحديث القدسي وشرحه وده أجمل شرح قرأته لهذا الموضوع. يراجع من شاء أن يراجع كتاب الحديث القدسي المشهور اللي هو واحد واثنين نخبة من العلماء في مجلد واحد كان مشهور ومالي الأسواق. في هذا الكتاب سندوا القول في التصوير تأكيدا وكانت قرأت الفتوى تحريم التصوير مطلقا إلا تحريم التصوير مطلقا لأن النصوص مطلقة فيها إلا لأن في سائر الأمور المحرمة في إلا اللي هي الضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها الضرورة منتجعة لا الضرورة على قد مقدار هذه الضرورة تأثر مقدار في صور البطاقات في التعرف على الجرائم والمجرمين يعني شوف واحد في البرهان شايفين يشوف يقول عليه شوف يحذره الحمد لله فمثل هذا أباحوه للضرورة نعم الكلام على فيه روح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم أحيوا ما خلق فمقصود فيه حياة لا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل قال فعليك بما لا روح فيه كالشجر ولك الروح روي عن النعبات روي مطبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة التاسعة العهد والإيمان بأن الله هو الخالق. الكلام اللي هنقوله مش حكم العهد الكلام اللي هنقوله اعتقاد العهد تبين ازاي؟ فرق كتير قوي. قد لو قلنا ان العهد مباح ممكن واحد يعزي يبقى حكمه ايه؟ معامل مباح ويكون وقع في كبيرة او مخرج من المنة فهو عامل ايه؟ مباح لو افتكر انه مباح فمن ازاي؟ احنا بنتكلم على اعتقاد ايه امر القلب ايه العمل القلبي لمن يعدل من عدل تمام؟ عن ابي سعيد الخدري في غزوة بني المنكدر انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستنفروا بهن ولا يحمل فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل سبايا من كمين هيكون وانا لا يريد ان تحمل السبايا يريد ان يستنفروا بهن فقالت سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال ما عليكم الا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. فقال المجاهد سمعت أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقة. والعجز هو إنزال الماء خارج الفرج خوفا من أن تحمل المرض. قال الحافظ وهو النزع بعد الإيلاف لينزل خارج الفرج. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا أي لا يضركم عدم العدل ما عليكم ألا تفعلوا لأن ما قدره الله تعالى من الخلق فلا بد من وجوده عزل أو لم يعزل يوضحه يوضح هذا المعنى ما ورد في رواية صحيح مسلم لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وفي قصة الرجل الذي سأل عن العجز عن جاريته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله رد النبي صلى الله عليه. قال الحافظ وفي بعض روايات هذا الحديث لا عليكم ألا تفعلوا أي لا حرج عليكم ألا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم يعني مش هيفعل مش هيعمل معلوش حرج هو بيسأل على بيفعل ولا ما بيفعلش فبين الكلام قال فأفهم ثبوت الحرج في فعل العدل قال لك هناخد مفهوم الحديث إذا مفيش حرج في اللي مش هيفعل إذا معناه إن في حرج للي يفعل ده كلام حرج ولو أراد نفي الحرج عن العدل لقال لا عليكم أن تفعلوا مش لا عليكم ألا تفعلوا. وفي صحيح مسلم قال محمد بن ابي حاتم وهو مراد الحديث لا عليكم اقرب الى الناس شفتوا ورع الائمه وكان هو مذهبهم ما يعجبش لكن الله مش نهي صريح لكنه أقرب إلى إيه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم منهاه، لكن لفظه يوحي للنهي، أقرب إلى النهي. وفيه أيضا وقال ابن عوف: تحدثت به الحسن فقال حسن بصري: والله لكأن هذا زج. والأسلوب ذاك إن النبي صلى الله عليه وسلم يزجر مع الإيه؟ عن العبد. وقال: فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة يبين عدم فائدة العدل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها، عدلتم أم لا؟ وما لم يشأ خلقها لا يقع ولو لم يعدلوا. فإن كان الله أراد أن يخلق في تلك المقارنة وذلك الوقت، مقارنة يعني اجتماع بين الزوجين، فلا بد من وجود ذلك، ولو حرصتم كل الحرص على عدم الإنزال في الرحم فلا غالب على أمره وهو الخالق وحده. اعتقاد، اعتقاد. وهذا هو وجه استدلال البخاري في الحديث. قال البخاري رضي الله عنه الله: لأن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور وحده. البخاري جاب الكلام ده عند كلامه على أن الله هو الخالق البارئ المصور وحده، وأن كل من الأب والأم لا دخل لهما في ذلك. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ لا، إحنا خلقناش حاجة. قال: هو الذي يقدر خلق هذا المخلوق، شاء الناس ذلك أو لم يشاء، وأنه تعالى هو البارئ النسمة من الذكر والأنثى أو مما يشاء، والخلق كلهم لا يستطيعون فعل شيء من ذلك. وهو تعالى المصور لهذا الإنسان السوي من نطفة متساوية الأجزاء، لو اجتمع عليها أمهار الأطباء بكل ما أوتوا من علوم وآلات وإمكانيات لم يستطيعوا أن يصوروا منها شيئا حيا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن قيل: قد يتحكم الإنسان بالحمل إما بالعقاقير أو بوسائل أخرى، فجوابه أن ذلك من تقدير الله تعالى، ولا يمكن أن يكون شيئا خارجا عن مشيئته وتقديره، بدليل أنه قد يأخذ العقاقير والوسائل وتحمل، وبدليل أن من يوم من انتشر استخدام الوسائل وقدر على السكان، أكبر دليل على هذه المسألة. إذا وإن كان استخدام حمل العقاقير في الظاهر لمن استخدمه مانعا لهذا، فجوابه أن ذلك العقاقير وتلك العقاقير إنما هي من إيه؟ من تقدير الله تعالى، ولو شاء الله عز وجل أن يكون شيئا خارجا عن ذلك لكان، فلا بد من وجوده وإن استعملت الوسائل منها. والذي قصدناه هنا من ذكر العدل ليس بيان حكمه، فهذا محل كتب الفقه، ارجع كتب الفقه في رسالة مؤلفة للجنة الدائمة للمملكة العربية السعودية، وكان فيها بالتفصيل متى يجوز ومتى لا يجوز. ولكن ما ينبغي ان نلفت النظر اليه، ده كما يقول المهم من الكلام ده، احنا بنتكلم على اسماء الحسنى وصفات العلماء، مش بنتكلم على حكم العدل، لكن بنتكلم على اعتقاد واحد هيسمع عن هذه المساله، هو اعتقاد العادلين وايمانهم بان الله هو الخالق البارئ المصور، وان لا يجعل ما جعله الشرع حاله اضطرار او ضروره او امرا مستثنى من الامر، ألا يجعلوا ذلك أصلا يخالف فطرهم واعتقادهم. ده مهم. ها؟ كلام الصحابة عن العدل كان عن إيه؟ عن حالة. هم في الغد ومش عايزين تحمل السرايا، يعني حاجة مؤقتة، حاجة ضرورة، حاجة لحاجة. ها؟ لكن أن يصير منهاجا لأمة، أجمع علماء الفتوى اللي أصدرت على أنه لا يجوز أن يكون مذهبا لأمة. يبقى الأمة كلها الأصل فيها ليه؟ العدل، يبقى وقعت أمة الحرام. لكن العدل ده جعل حالة الصراع، حالة ضرورة، حالة احتياج، سواء أيا كانت هذه الاحتياجات المفندة في هذه الرسالة التي أشرت إليها. لكن الشاهد هنا اعتقاد العدل إيه؟ اعتقاد أن العدل بيمنع؟ اعتقاد أن العدل هيخليه يستطيع أن ينفق؟ يبقى وقع في الحرام. وقع في الحرام. لكن لما قالوا عشان صحة الأمة عشان صحة الإبن لأمر رأي الزوجات إلى أمور خسرت، لكن أن تمس اعتقاد العبد في أن الله هو الخالق البارئ المصور لوقع في الإيه؟ في الإبن. هو حد هو كلمة تحديد هنا كلمة من صحة اللفظ الصحيح بتاعها في اللغة العربية، لأن كل اللي بيحصل إحنا قاعدين نعزل، سواء تعزل إنك تنزل المني خارج او انك تضع وسيلة تمنع من الوصول او من الاستقرار المني بالمويضة في الوحي. اي وسيلة بقى كانت من اي حاجة يجي تسميها عدم
بس عدم
عدم يعني يقول حتى ليس ذلك التحديد الى الله سبحانه وتعالى. حكم الفقه فيها
هو تحقيق الاتكال مش هتبقى حكم فقه. تمام؟ يعني اباحة الامر للصحابة لا يعني ابدا ممكن يكون امر مباح في اول كلام. ممكن يكون وصلنا للاباحة ثم الاباحة وبيعمل المباح وهو خارج من الملة وبيعتقد ان هو اللي يخلق هو اللي في حد الوريع. طبعا ما فيش حد يرضى لهذه الدرجة في الامة والله اعلم. وأن لا يجعلوه منهاجا وسبيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم سألوه على العدل فقال يفعل أحدكم هذا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في القول الآخر قال لا عليكم ألا تفعلوا وقال ليست نفس مخلوقة إلا الله خالق. بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العدل نعدل ولا ما نعدلش احنا في تباين وكذا يعني هم عايزين ايه؟ يا يا لا شوفوا الردود بتقول ايه؟ الردود يفعل احدكم هذا؟ كانوا صار استنكار كانوا صار مش استنكار تعذب كانوا يتعذب يفعل احدكم هذا؟ لان اصل الفطره ان الرجل يحب الذريه والاباء يحبوا كثره الذريه احنا عندنا فالاصل احنا عايزين ذريه كتير العزوه خير ايه؟ طب الجد الارضي يفعل احدكم هذا؟ ما هو ده رجعنا الناحية الثانية عشان تأكلهم وتعلمهم كويس وقع في الغلط. خلي بالك وقع في الغلط مباشرة لأن اعتقادك كان واحنا ضربنا المثال قبل كده يبقى اللي معاه مليون جنيه يخلف لكن اللي معاه 1000 بس ما يخلفش مش معناه كده؟ طيب وابو مليون اختار ثاني يوم يعمل ايه في اللي خلفه؟ يرميه في البحر. دي مسألة لله سبحانه وتعالى موكولة. تمام؟ عشان كده الفصل رد عليهم بالخاطبة ما من نفس منفوسة أو قال ليست نفس مخلوقة إلا الله الخالق. يعني هم بيكلموا على العدل وحكمه إيه؟ حكم فقه ونفس فجأة بيكلموا على أمر الاعتقاد أنكر أو تعدل صلاة سنة يفعل أحدكم هذا ثم قال لا عليكم ألا تفعلوا ما عليكوش حاجة لو ما عملتوش. شو الكلام؟ بقول له عملنا علينا حاجة قال لهم ما عليكوش حاجة لو إيه؟ لو ما عملتوش فأقرب إلى الزجر والنهي. وإن كان في إباحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب قول هذا إلى الزجر والنهي. ثم قال لهم ليست نفس مخلوقة إلا الله الخالق. إذا حافظ على عملته يعرفوا أن خالقها رب العالمين هو اللي بيرزقها هو اللي بيطعمها هو اللي كذا هو اللي كذا. والكلام ده للأسف 99% من العاديين مش في قلبهم. طب عشان خلفتهم كويس هو مرتب هيعطي منين دي؟ هو مرتب هيعطي منين؟ ده ما يكفيش انا وهي، ده ما يكفيش غير بعين او عينين، كلام ده كلام شرك. ده التعلق بالاسباب وقطع النظر على الخلق سبحانه وتعالى. يعني هو كان في تمارسين لكن ما فيش لا عشان احنا وصلنا كده. الخط بيخبط تاني شويه. حفظ الصلاة في مسجد مفروش بسجاد مزخرة. اولا مسألة سجادة المذاكرة المقصود اخواننا يقصد انها تري عن الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى انبوجانية من ابي جهل. انبوجانية نوع من الثياب فكانت عليها خطوط او قال علامات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما خرج نزعها وقال ردوها الى ابي جهل فقد ألهتني عن صلاة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرجع الانبوجانية عشان ايه؟ عشان شوية علامات ألهته عن صلاة صلى الله عليه وسلم. المدار هنا اذا كانت تجيب عن صلاتك اذا ذهبت في ركن من اركان الصلاه اللي هو ايه؟ خشوع. خشوع ركن. خلي بالكم احنا بنبقى حريصين على النطق بالفاتحه لان الفاتحه ركن وحريصين على الركوع والسجود لان الركوع والسجود ركن والخشوع ركن من اركان الصلاه. خشوع ركن من اركان الصلاه فاعلم احرص على هذا الركن. لكن كنت لو رحت المسجد ده وبيجيك التصوير عمال تبص منظر ساعه وتبص الخط ده ماشي ازاي وده ماشي ازاي وبيلتقوا فين وخاصه كنت مهندس بقى والاستدارات دي تشغيلك يبقى انت كنت الصواب تكون عن تشعر. تمام؟ فدي بتختلف باختلاف الاحوال. ممكن انا بسجد بوجانيه
نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وتشغلين عن صلاة. واكيد لو الاسلام مش هتشغلنا عن صلاة بسبب ايه؟ لاني مشغول اصلا بغير الوجودانية. الحاجة الثانية ان المشاغل عندنا صارت اعظم من مسألة الاعلام او الخطوط. يعني انت بتشوف خط الوقت بتاع مشغلكش، لكن هذه الفرع عندهم عشان انها حكم الصلاة يعيب طبعا الجرعة هذه. خليه تختلف بخلاف الناس اللي هو في المسجد دوت بتنهيك عن صلاتك، طبعا انك تنهي بالخشوع الذي ولب الصلاة، فليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها. كمعنى ما حكم الصلاة والبنطلون والقميص في غير وقت العمل؟ لا، الكلام عن حكم البنطلون والقميص. ما احد حرم البنطلون ولا القميص، ولا الكيفية والهيئة بتاعته هي المحرمة. فإذا توفر في البنطال شرطان حل، وإلا لم يحل. إيه اللي هم الشرطين؟ ألا يجسد وألا ينزل أسفل من الكعبين، لأن النبي قال ما أكثر من الكعبين في النار، راح يشفي الخطأ. وفرت الشرطين دول في البنطال، يبقى أنت وفرت الشرطين الصح. لكن أحللت مجسد العورة أو أنه نزع عن كعبين فما أكثر من الكعبين في النار، ده حكم عام، ده حكم عام، ده حكم عام في الصلاة أو في خلال الصلاة. لكن هو بيسأل عن الصلاة عشان مسألة العورة وستر العورة. فمثل هذا ينبغي أن يحذر منه، خاصة للبراطيل اللي طالع عليه بتجسد العورة، واحد كأنه عورته مجسدة فيحذر من هذا. أو يلبس قميص طويل يغطي عورته، يعني يخرج القميص بحيث يستر عورته. هل نحن نحاسب على ما يدور بخواطرنا من معاصي وقد يدور بالنفس انه اذا وجدت المعصية فقد يفعلها ولكنها لم تقع منه؟ ده سؤال عن 3-4-5 حالات. هل نحن نحاسب على ما يدور بخواطرنا؟ الحمد لله انه رفع عنا هذا، وقد كلفت به الامم السابقة، فمن فضل الله ورحمته على هذه الامة انه رفع عنها هذا، انها تحدث بها انفسها. تمام؟ طيب، وقد حرصنا، وقد يدور بالنفس انه اذا وجدت المعصيه فقد يفعلها ولكنها لم تقع منه. خلي بالكم بقى، هنا الفرق بقى، في فرق بين المعصيه في ذلك وان المعصيه انك تحرص على اسبابها او تتمناها ولا تفعلها. اللي بيحرص على المعصيه او يتمناها ولا يفعلها كالعاصي تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، أو قال علما ومالا، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه. العلم المقصود بالعلم الشرعي، العلم بالله، فليأخذ المال دوت ويتقي فيه الله عز وجل ويصل به رحمه، فهذا لأفضل المنازل. رجل آتاه الله علما، العلم بالله، ولم يؤتيه مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله. خلي بالك، لو كان عندي فلوس كنت عملت بها الراجل دوت، اتقيت فيها ربي ووصلت بها رحمه. قال فهو ونيته، اذا كانت نيته فعلا يعني، فاجره ما سواء. زيه زي ما انفق بالضبط، رغم انه مش مال وما انفقش، لكن تمنى بنية صادقة، مش كلام. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، هو يتخبط فيه، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، قال فهذا بأخذة المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال لو ان لي مثل مال فلان، هو الثاني، ها اللي لا يستقي ربه ولا يستقي رحمه، لعملت بمثل عمله، لعملت بمثل عمله، فهما في الوزر سواء، زي زي العمل. ما هو عمل ما عملش؟ ما عملش، وهما في الوزر سواء. واحد صحيح يعدي، يا سلام لو معايا سيارة زيه كنت هركب واحدة جنبي زيه، تركبت واحدة جنبك وفعلت ما فعل وحصل لك ايه؟ انتبه، دي معاني لابد ان ننتبه لها. القلب دوت عليه مدار الامور، ولا شطيبة تقول يا قلبنا ابيض، لا فتش بقى في القلب. فهذا التمني للمعصية والحرص عليها كفع ليها تماما، سواء قال فوزرهما سواء، يعني سواء تعزي بعض رغم انه معناش. ففي فرق يا اخواننا، واحد يقول طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بمعصية هم فلم يعملها، ايوه لم يعملها ليه؟ ايه الزاجر؟ ايه المانع؟ لكن كان حريص عليها ومتمنيها ولم يعملها لوجود عوائق دون فعلها. انا ذهبت رزق جاب سلم وضربنا المثال ده كده نفس المثال وحط السلم على الحيطه وطالع عشان يسرق. لا الشرطه هي راح نازل السلم واقف وعامل نفسه دخل في الدار عاد الشرطه راح حط السلم. لا الشرطه راح عاد تاني راح نازل السلم ده انه كده حتى اصبح وروح تمام يبتدي يتسرق من السجن. انا رايح اصرف بقى وبعد اوقات موصل
السر كده
دخل عليه عز وجل منعني تقوى لله عز وجل هممت بالمعصية فلم ايه اعملها بداجل التقوى لله عز وجل. وده الجمع من الحديثين تكون اهل العلم. يبقى الحديث الثاني دوت انما لمن منعه من العمل قوة ايمان او مانع شرعي لكن اللي منعك العجز تكتب عليك معصية فانتجوا لهذا. المعصية الثانية بقى يا استاذ الفاضل بيقول عليها ان البيت الحرام المكان الوحيد اللي يهم فيه بمعصية ينال الزجر العظيم كما ورد في سورة الحج وما يريد فيه الخالق الظلم يذقه من عذاب اليم. وقد يدور بنفسه انه اذا وجد المعصية فقد يفعلها ولكنها لم تقع منه. اذا وجد بنفسك لو وقعت المعصية دي لو قدرت اتمكن من المعصية دي انا هعمل واعمل وما وقعتش وقعت فيها. خد بالكم فرق بين الاثنين. فتمني المعاصي والحرص عليها كفاعيها سواء. ما رايكم في قول يا اله الا الله عند السلام عند الاخر محمد رسول الله دي من البدع المنتشره. هو شيء لا اله الا الله محمد رسول الله وهذه البدعه قتلت السنه. هي السنة استودعكم الله فيقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. فاحنا واحنا شايفين كلام النبي وعجبنا ان احنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. عشان ما تتشحنش يبقى كده هيتكلموا تاني وما يتكلموش ولا حاجه. مسك السبحه يوم الجمعه راى بعض العلماء السعوديه انها حرام عندهم فتوى بذلك وعندهم فتوى بذلك. يعني اشمعنى يوم الجمعه يعني تخصيص السبحه يوم الجمعه؟ الكلام الان على مسجد الشبحة. اولا انصحوا بالتسبيح على الايدي وعقل الاصابع لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ده غير ما هو الحديث لا ادري ما تحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهن مستنطقات يعني هتقول استنطق يوم القيامه وتنطق وتشهد به تمام. اما جواز الحصى كما تعرف ان المؤمنين او هذا لكنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأخرى بك أن تعطي التسبيح والتحميد على أصابعك فإنها تشهد لك يوم القيامة. ماذا يفعل المأموم إذا ما سبق الإمام أو تخلف عنه في ركن من أركان الصلاة؟ هل عليه سجود السهو بعد أن يقوم الإمام بالتسليم؟ المأموم لا سهو عليه إلا إذا سهى بعد أن فرغ الإمام. إذا كان أدرك الإمام في الركعة الثالثة ولا الرابعة وقف يصلي اللي فات فلما وقف سهى يسجد السهو. لكن لو سهى وهو مع الإمام فإن الإمام يرفع عنه سجود السهو. لكن إن كان اللي سهى عنه ترك ركن من أركان الصلاة المطلوب منه أن يأتي بهذا الركن بعد أن يتم التسليم من الإمام ومقارعة. كنت بقصر صلاة الظهر والعصر في السفر وأخذت بالرخصة وعند العودة إلى البلدة التي يقيم فيها كان ذاك من الوقت ساعة العصر. طبعا هو غير السؤال يقصد جمعت صلاة الظهر والعصر فرد انقطرت وجمعت قطرت صلاة الظهر والعصر يعني صلاة الظهر ركعتين وحط ركعتين يبقى السؤال كده ملوش قيمة. لكن يقصد والله أعلم أنه جمع بين الظهر والعصر وعيد العودة في البلد إلى البلدة التي تقيم فيها كان ذاك من الوقت ساعة على صلاة العصر هل علي إعادة صلاة العصر مرة أخرى؟ الجواب لا ليس عليه إعادة. كل ما يطلق عليه السفر فهو يقصر لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مسافه. لا يسأل عن حديث هل هذا حديث هو حديث الذي جمع فاوعى من اراد ان يكون اعلم الناس فليفعل كذا من اراد ان يكون اغنى الناس من اسرار اعلى الناس. ما زلنا نسمع من اهل العلم ببعض هذا الحديث لكن انا لم اضطر الى ذلك. لكن اهل العلم ما زالوا يقولون بضعف هذا الحديث. نقول قولي هذا، فاستغفر الله العظيم.